بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس مذاكرة موقظة الإمام الذهبي رحمه الله، وقد تعرضنا في المجلسين السابقين إلى تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن وبيان أقسامها وما يندرج تحتها. قال المصنف رحمه الله: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلة، ما نقص عن درجة الحسن قليلة. تعرفنا نحن في شروط الحديث الصحيح أنها خمسة شروط، ما هي؟ تفضل. أيوه. السلام من الشذوذ والعلة. وينقص عنه الحسن بماذا؟
تفضل.
أيوه، خفة الضبط، ينقص عنه بالضبط. فهنا المصنف عرف الضعيف، قال: ما نقص عن درجة الحسن قليلة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه ما لم يتوفر فيه شروط الحسن، ما لم يتوفر فيه شروط الحسن. وهذا التعريف هو الذي اختاره العراقي والسيوطي وأيضا ابن دقيق العيد، وخالفوا فيه ابن الصلاح. ابن الصلاح لما عرف الحديث الضعيف قال: هو ما لم يتوفر فيه صفات الصحيح ولا الحسن، ما لم يتوفر فيه صفات الصحيح ولا الحسن. فهؤلاء العلماء العراقي وغيره قالوا: ذكر الحسن يغني عن ذكر ماذا؟ الصحيح. قالوا: إذا لم تتوفر فيه شروط الحسن فالصحيح من باب أولى. ولذلك سلك الذهبي هذا المسلك في تعريف الحديث الضعيف. وابن حجر عرفه بأنه ما لم تتوفر فيه شروط القبول، ما لم تتوفر فيه شروط القبول، والمعنى واحد مع حد الذهبي وقبله العراقي والسيوطي. إذن ما هو الضعيف؟ هو الذي لم تتوفر فيه أحد شروط القبول الخمسة التي ذكرناها ماذا في الحديث الصحيح. إذا اختل أي شرط من هذه الشروط فالحديث ضعيف. إذا كان الراوي غير عدل الحديث ضعيف، إذا كان الراوي غير ضابط يعني عنده خلل في الضبط وليس خفة الضبط فأيضا الحديث ضعيف، إذا كان الحديث غير متصل بأي وجه من الوجوه فهو أيضا من أقسام الضعيف. وعلى هذا العلماء لما تكلموا على الأقسام المندرجة تحت الضعيف قالوا: هي تنقسم إلى خمسة أقسام باعتبار الحديث الصحيح. فقالوا: الضعف بسبب اختلال العدالة، والضعف بسبب اختلال الضبط، والضعف بسبب اختلال الاتصال، والضعف بسبب وجود الشذوذ، والضعف بسبب وجود ماذا؟ العلة. ونحن ذكرنا سالفا أن العلة والشذوذ تدخل تحت ماذا؟ الضبط، تحت الضبط. وعلى هذا يصبح التقسيم ثلاثي أضبط، أن مسالك الضعف يعني أنواع الضعيف، إما الضعيف بسبب العدالة، وإما الضعيف بسبب الضبط، وإما الضعيف بسبب ماذا؟ الاتصال. إذن تندرج أقسام الضعيف تحت هذه الأسباب الرئيسية، هذه الأسباب الرئيسية. ونحن ذكرنا في الحديث الصحيح والحسن أنهما ماذا؟ سيان في الاحتجاج، كما يحتج بالصحيح يحتج بماذا؟ بالحسن. لكن ذكرنا أن الحسن ماذا؟ أقل منه في القوة، أقل من الصحيح في القوة. أما الحديث الضعيف فإنه لا يحتج به، الحديث الضعيف لا يحتج به. لما نقول لا يحتج به، طبعا لا يحتج به في العقائد باتفاق، ولا يحتج به في الأحكام باتفاق، وحصل الخلاف في فضائل الأعمال. هذه ثلاثة أمور: لا يحتج به في العقائد باتفاق العلماء، ولا يحتج به في الأحكام باتفاق العلماء، وحصل خلاف في الاحتجاج به في فضائل الأعمال. مسألة خلافية شهيرة بين العلم، هل يستدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ منهم من قال أنه لا يستدل به مطلقا، ومنهم من قال أنه يستدل به مطلقا على العكس، ومنهم من قال أنه يستدل به بشروط. وعلى هذا غالب جماهير الحديث قالوا أنه يستدل به إذا توفرت الشروط، بأن لا يكون شديد الضعف، بأن يندرج تحت أصل شرعي عام، وأن لا يعتقد صحته عند روايته أو عند العمل به. إذن هذا ما ذكره المصنف في تعريف الضعيف، قال ما نقص عن درجة الحسن قليلا، أي ما لم تتوفر فيه شروط ماذا؟ الحسن. ثم قال بعد ذلك: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، إلى درجة الحسن أم لا. وهذا سبق الإشارة إليه، سبق الإشارة إليه لما قسم الناس في الحديث الحسن، قسمهم أن قسم متجاذب بين الصحيح والحسن، وقسم متجاذب بين ماذا؟ الحسن والضعيف. وهذا تكرار للكلام السابق. قال: وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، يعني تكون مترددة بين كون حسن وبين كون ماذا؟ ضعيف. قال: أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا المتروكين. يعني يقول لا أقصد الضعفاء بسبب العدالة، لا أقصد الضعفاء بسبب العدالة، سيأتينا المتروك. يعني الإنسان الكذاب أو المتهم بالكذب يقول لا أقصد هذا النوع، وإنما أقصد النوع الذي حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فالبعض يوثقه والبعض ماذا؟ يضعفه، يرى أن فيه علة من علة قادحة فيه، أي جرح. قال: كابني لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يوثقه مطلقا، ومنهم من يضعفه مطلقا، ومنهم من يقول لا تقبل رواية بعد الاختلاط، لأن عبد الله بن لهيعة اختلط عليه، وسيأتي الإشارة إلى المختلط. يعني إنسان يكون ضابط في بداية حياته ومتقن وحافظ للأحاديث، ثم يصيبه خلل في الحفظ، إما بسبب مشكلة، بسبب احتراق الكتب، بسبب سرقة بيته، بسبب كبر سن، بسبب عمى، يصيبه الاختلاط. فهذا عبد الله بن الهيعة ممن أصابه الاختلاط. والراوي إذا أصيب بالاختلاط فالعلماء يقبلون روايته قبل الاختلاط، أما بعد الاختلاط لا يقبلون روايته. من هؤلاء عبد الله بن الهيعة حصل فيه الخلاف، وممن روى عنه العبادلة عبد الله بن وهب وابن مقرئ، هؤلاء كلهم حدثوا عنه قبل الاختلاط، وابن قتيبة المصري وغيره، ولذلك يقبلون رواية هؤلاء عنه لأنها كانت قبل الاختلاط. طبعا هو محل الخلاف، يعني هل فقط الجرح اللي فيه الاختلاط أو غيره، التدليس كما ذكر الحافظ وغيره. قال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا أيضا وصفوه بالضعف. زيد بن أسلم له مجموعة من الأبناء كلهم رواة حديث وكلهم مجروحين، جرح فيهم. قال وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي أيضا هذا حصل له اختلاط بعد ما سرقت كتبه فخلط في الرواية. وأيضا فرج بن فضالة هذا ضعفه البعض ووثقه الإمام أحمد. ورشدين بن سعد أيضا يوثقون بعض رواياته ويضعفون لسوء الحفظ وخلق كثير. فهؤلاء يعني لماذا ذكرهم الذهبي؟ ليمثل أن هناك من الرواة من حصل خلاف بين العلماء هل روايتهم حسنة أم روايتهم ماذا؟ ضعيفة، روايتهم ضعيفة. ولماذا أورد هذا الكلام؟ أورد هذا الكلام لما عرف الضعيف، قال ما قصر عن الحسن قليلا، يعني منزلة الضعيف قريبا من ماذا؟ من الحسن، ولذلك حصل فيه مثل هذا الاختلاف. بعد ذلك قال المطروح، الحديث المطروح، قال من حط عن رتبة الضعيف، من حط عن رتبة الضعيف، يعني هو أشد من الضعيف، أشد من الضعيف، يعني الضعيف كما سيأتينا درجات، أشر أنواع الضعيف هو الموضوع، أشر الأنواع الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الضعيف. فهنا الذهبي يشير إلى أن هذا المطروح، الحديث المطروح، يكون بين الموضوع وبين الضعيف، وبين الضعيف، الضعيف يعني أفضل من هذا الحديث المطروح. ما هو طبعا الحديث المطروح؟ لا تجد أن العلماء يستخدمون هذه العبارة، عبارة المطروح، وإنما يستخدمون عبارة المتروك، المتروك. وابن حجر رحمه الله يقول الذهبي يقصد ما نقصده بالمتروك، يعني الذهبي لما يقول المطروح يقصد به ماذا؟ المتروك. وما هو المتروك؟ المتروك هو الذي في إسناده رجل متهم بالكذب، رجل متهم بالكذب، هذا الحديث المتروك. وهنا نقطة مهمة جدا لابد تعرفونها، الفرق بين الموضوع وبين المتروك. الموضوع هو الذي في إسناده كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتروك هو الذي في إسناده كذاب في حديث الناس، ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في حديث الناس. هذا الفرق. الموضوع رجل ثبت عند العلماء أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلق وألف وصنع حديث ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى كذاب عند العلماء، يسمى كذاب. وأما الذي ثبت عند العلماء أنه كذب في المعاملات
في حديث الناس، هذا يسمونه ماذا؟ متهم بالكذب، لم يثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولكن ثبت أنه كذب في عامة حديث الناس، فسمي متهما بالكذب. لماذا سموه متهم بالكذب؟ لأن كذب على الناس قد يجره للكذب على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نفرق بين المتروك وبين الموضوع. إذا ثبت أن في الإسناد كذاب، رجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى موضوع. وإذا ثبت أن الرجل متهم بالكذب ولم يثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كذب في حديث الناس، فهذا المتروك، وهو الذي ذكره هنا الذهبي بقوله المطروح. فإذا هذه يعني درجة، وهنا التهمة في المطروح ترجع إلى العدالة، ترجع إلى ماذا؟ العدالة. لماذا؟ نحن ذكرنا أن العدالة تتعلق بقضية ماذا؟ الكذب، قضية الكذب. يعني إنسان يكذب أو يكون مظنة الكذب أو الفسق أو البدعة، هذا كله قدح في عدالته. فهذا الحديث يخرج، حديث المتروك، بسبب انقداح ماذا؟ العدالة، أنه ليس بعدل لأنه متهم بالكذب. وهذا طبعا باتفاق العلم أن الحديث المطروح أو الحديث المتروك مردود. قال: ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى. هنا ذكر أسانيد واهية، أمثلة على الأسانيد الواهية. تذكرون نحن ذكرنا مسألة أصح الأسانيد، أصح الأسانيد، أيضا عندنا أوهى الأسانيد. كما عندنا أصح الأسانيد عندنا أوهى الأسانيد. تذكرون ماذا رجحنا في مسألة أصح الأسانيد؟ ماذا قلنا؟ ها؟ لا لا، هل يوجد شيء اسمه أصح الأسانيد؟ أيوة، إطلاقا لا يوجد. أحسن، نعطي أخذت في السابق شيء، أعطى هذه الرسالة. إذن لا يطلق على وجه الإطلاق، لا يقال هذا أصح الأسانيد، لكن قد يقال هذا أصح الأسانيد عند أهل البصرة، أصح الأسانيد عند أهل مصر، أصح الأسانيد من طريق عبد الله بن عباس، أصح الأسانيد من طريق أبي هريرة. فهذا مقيد، التقييد ممكن. هنا في أوهى الأسانيد نفس الأمر، لا نستطيع أن نقول على وجه الإطلاق أن هذا الإسناد هو أوهى الأسانيد. ممكن نقول هذا أوهى الأسانيد باعتبار أهل اليمن، أوهى الأسانيد عند أهل العراق، أوهى الأسانيد عن طريق ابن مسعود، عن طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فهذا المقيد كما نقول في الصحيح نقول أيضا في ماذا؟ في الضعيف. فهنا قال: مثل عمرو ابن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. هذا العلماء يسمونه أوهى أسانيد أهل البيت، أوهى أسانيد أهل البيت، وهذا ذكره الحاكم في كتابه المعرفة. وقال: وكصدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر. هذا يقول العلماء هو أوهى الأسانيد عن الصديق، أوهى الأسانيد عن الصديق. جميع هذه الأسانيد اللي ذكرها ذكرها الحاكم في المعرفة. قال: وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، يقولون هذا أوهى الأسانيد عن عبد الله ابن عباس. وحفص ابن عمر العدني عن الحكم ابن إبان عن عكرمة، قالوا أيضا هذا أوهى الأسانيد عند اليمانيين، عند أهل اليمن. فإذا كل هذه الأسانيد الواهية ماذا؟ باعتبار التقييد ولا الإطلاق؟ باعتبار التقييد، باعتبار أشخاص أو بلدان. قال وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض، يعني هم درجات هؤلاء الذين اشتد ضعفهم. بعد ذلك قال الموضوع ومضى معنا الموضوع، هو يعني ذكرنا ما كان في إسناده ماذا؟ رجل كذاب، ليس متهم، رجل ماذا؟ كذاب، لأن المتهم يكون ماذا؟ متروك. وما هو تعريف الموضوع؟ هو المختلق المصنوع المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، المختلق المصنوع المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا هو أشد أنواع ماذا؟ الضعيف، ولا يجوز روايته بحال من الأحوال إلا مبينا ضعفه. قال ما كان متنه مخالفا للقواعد، مخالفا للقواعد، وسوف يأتي ماذا يقصد بالقواعد؟ قواعد الشريعة وقواعد الفطرة وقواعد العقل السليم. فتجد أن هذا الحديث المكذوب، هذا الحديث الموضوع مخالف لعموم القواعد. وراويه كذابا، يعني في إسناده رجل ماذا؟ كذاب، يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال كالأربعين الودعانية، هذا رجل من أهل الموصل اسمه محمد ابن علي ابن ودعان، محمد ابن علي ابن ودعان، ماذا صنع؟ ألف 40 خطبة ثم نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خطب في المواعظ مرتبة وطبعت في بعض بلاد الشام وغيره باسم النبهانية، تجدون مجموعة النبهانية، وكلها حديث ماذا؟ مكذوبة، كلها حديث مكذوبة، يعني ألف هذه الخطب ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصح نقل خطبة كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خطبة الحاجة ومقتطفات من خطب متنوعة ومن خطبة حجة الوداع. قال وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، أيضا هذه مجموعة أحاديث جمعها رجل قال له عبد الله أحمد بن عامر ونسبها في سلسلة عن أبيه عن علي الرضا إلى نهاية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة من الأحاديث المكذوبة التي لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الموضوع كثيرة جدا، ولكن هذه نماذج ذكرها الذهبي. قال وهو مراتب، منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه، بإقرار واضعه. هنا نأتي إلى نقطة مهمة جدا، لما قال بإقرار واضعه هي مسألة كيف يعرف الحديث الموضوع، كيف يعرف الحديث الموضوع. أول طريقة، أولا من طرق معرفة الحديث الموضوع، إقرار الواضع، إقرار الواضع، يعني يأتي الرجل الوضاع يقول أنا وضعت هذا الحديث، وضعت هذه الأحاديث، مثل ما جاء عن عمر بن الصبح أنه وضع خطبة نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وضع خطبة نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نوح ابن أبي مريم وضع حديث طويل في فضائل السور، كل سورة ذكر لها فضيلة، حديث موضوع. وتجدون في بعض كتب التفسير، مع أن فضائل السور محصورة معروفة. إذن هذه الطريقة الأولى في معرفة الحديث ماذا الموضوع، أن الواضع الذي يكذب يصرح بأنه ماذا وضع. الثاني ما ينزل منزلة إقرار الواضع، ما ينزل منزلة إقرار الواضع، يعني ما يصرح أنه وضع لكن تأتي قرينة تنزل منزلة ماذا الإقرار. مثال أن يحدث عن شخص ثم يسأل عن ميلاد هذا الشخص أو وفاة الشخص، فنجد أن بينهم 200 سنة أو 300 سنة، خلاص ندرك أن هذا الرجل ماذا كذاب، أنه كذاب. هذا ينزل منزلة ماذا الإقرار من حال هذا الراوي. أيضا هناك قرائن تتعلق بحال الراوي، العلامة الثالثة القرائن التي تتعلق بحال الراوي، يعني يعرف أن هذا الراوي كذاب، يشتهر أنه كذاب وأنه معروف بوضع الأحاديث، بل هو سريع في وضع الأحاديث. ومن أشهر هؤلاء سعد ابن طريف، سعد ابن طريف هذا معروف بوضع الحديث، وله يعني قصة مشهورة أنه وضع حديث لما كان في المجلس، فجاء ابنه يبكي من الكتاتيب من دار تحفيظ القرآن، فقال له ما يبكيك يا بني؟ فقال ضربني المعلم، ضربني المعلم اللي حفظ القرآن. فقال والله لأخزينهم، والله لأخزينهم. كيف يخزيهم؟ بتأليف حديث. فقال حدثني أكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. من فوره ألف هذا الحديث، وضع الحديث، وكان معروف بسرعة وضع الحديث. فهذه قرينة في حال الراوي تعرف بأنه وضاع وأنه يضع في مناسبات معينة الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدرك به وضع الحديث ركاكة اللفظ، وهذه مهمة وسيشير إليها الذهبي. ركاكة اللفظ يعني اللفظ يكون ضعيف، لا يتوقع أن يكون هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلما يأتي مثل هذا اللفظ تستبعد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، مثل الحديث المكذوب الديك الأبيض صديقي. هل يتصور أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بمجرد ما تسمعه تعرف أن هذا ماذا؟ ركيك مستهجن، لا يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من العلامات مخالفة القرآن والسنة، مخالفة القرآن والسنة، مثل ما وضع بعض الطرقية الصوفية حديث في الأحجار، قال لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. وهذا مستحيل، النفع والضر بيد من؟ بيد الله عز وجل. وأما الصخور والأحجار فلا تنفع ولا تضر، وليس هذا إلا من مسالك القبورية ومن يعظم مثل هذه الأمور. وأيضا مما يعرف به الحديث الموضوع مخالفة صريح العقل، مخالفة صريح العقل، يعني لا يمكن عقلا أن يكون هذا الحديث ماذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله الحديث المكذوب أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت ركعتين عند المقام. ممكن هذا؟ ممكن. هذا يخالف ماذا؟ العقل، يخالف العقل. وهذه كلها كما أشار إليه الذهبي مخالفة للقواعد. وأيضا من علامات الوضع أن يروى حديث تتوافر الدواعي على نقله ثم لا ينقله إلا شخص واحد. أن يروي حديث تتوافر الدواعي على نقله ثم لا ينقله إلا شخص واحد. تصور الآن الخطيب يخطب الخطبة يوم الجمعة وجاء واحد فقط نقل عن الخطيب قصة ذكرها الخطيب، لم ينقلها أحد الحاضرين ولم يسمعها أحد الحاضرين، هل يتصور هذا؟ في المسجد 1000 شخص ما سمعها إلا هذا الشخص دون بقية الناس. فإذا يأتي الحديث مثل الحديث المكذوب عند الرافضة أن الشمس رجعت لعلي بعد العصر، يعني بعد ما ذهبت رجعت لعلي، وما نقله إلا راوي واحد. مثل هذا الأمر يعني ظاهر للعيان، إذا الشمس وقفت أو تحركت أو تراجعت فهذا يدرك ماذا؟ كل الناس. فكيف لا ينقله إلا ماذا؟ شخص واحد. وأيضا مما يعرف به الوضع المبالغة في الوعد والوعيد، المبالغة في الوعد والوعيد. أحيانا تجد بعض الأحاديث تجد فيها مبالغة في الوعد والوعيد، في أحيانا تجد حديث من صلى الضحى 8 ركعات كان له أجر 70 نبيا، كان له أجر 70 نبيا. أنت تدرك هذه مبالغة في ماذا؟ في ذكر الثواب والوعد على أمر ماذا؟ يسير. مثلا الحديث مكذوب من أكل الثوم ليلة الجمعة أكبه الله في النار 70 خريفا. شو ذنب الثوم؟ فتجد أن هذا ماذا؟ مبالغة في الوعيد. فإذا كان مبالغة شديدة في الوعد والوعيد يدرك أن هذا من علامات الوضع. وأيضا من العلامات، علامات الوضع، أن يكون على طريقة الصناع والأطباء. أنت تعرف أن هذا الحديث من وضع ماذا؟ الأطباء، أو من وضع التجار، أو من وضع الطرقيين، يعني لتجارتهم لأمورهم. مثل الحديث المكذوب الهريسة تشد الظهر، هذا من يقوله؟ يمكن بائع هريسة، أو الباذنجان لما أكل له. هذه كلها حديث مكذوبة موجودة على يعني طرائق الصنعة من الأطباء وغيرهم. نعم.
كيف الفرق بين العلة المذكورة الآن العلة السابعة أن يروى الحديث تتوافر الدواعي على نقله ثم لا يرويه إلا واحد، وبين مسألة الحديث الآحاد؟
فرق بين المسألتين، يعني تجد أن مثل هذا الأمر أمر ضخم، أمر عظيم جدا. أما حديث الأحاد تكون في أمور يعني من أمور الشريعة المعتادة سواء كانت في الأصول أو الفروع، أما أن هذا يأتي بأمر قد يكون بعيد عن العقول، أمر يعني مستهجن مستعظم ثم لا ينقله إلا فرد واحد، لا يتصور مثل هذا الأمر. يعني صورة هذه المسألة مثلا ينقل أحد في غزوة نقل يظن أن كل الصحابة ينقلون مثل هذا النقل، أو في حجة الوداع ثم ينفرد به ماذا؟ راو واحد، مع ما ظنت أن مثل هذا الحدث ينقله ماذا؟ فئام من الناس، فيصنف من قسم الموضوع. إذن هذه علامات ذكرها العلم في معرفة الحديث الموضوع. طيب قد يقول قائل يعني لماذا يضعون الأحاديث، لماذا يضعون هذه الأحاديث؟ هناك طبعا أهداف يعني مختلفة كثيرة متفاوتة. منهم من يضع الحديث لإفساد العقائد، لإفساد العقائد، وهؤلاء مثل عبد الكريم بن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب، وهؤلاء عدهم العلماء من الزنادقة، صرحوا بأنهم وضعوا هذه الحديث لإفساد دين الناس، لإفساد دين الناس. وأيضا من الأسباب أن البعض يضع الأحاديث حسبة. ماذا يعني حسبة؟ دعوة وإصلاح، يعني يتعبد الله بوضع هذه الأحاديث الموضوعة، يتعبد الله بوضع هذه الأحاديث الموضوعة، ويقول ربما نؤجر على وضع هذه الأحاديث. ولهم شبهات في هذا الشأن، حتى لما ناقشوهم قالوا كيف تضعون هذه الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقالوا الحديث: من كذب علي، نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل الإسلام. فانظر يعني التحريف والتحايل على النصوص. فهؤلاء كان مثل منهم نوح ابن أبي مريم اللي ذكرناه، وضع الحديث الموضوع في فضائل السور. ومنهم أيضا النوع الثالث، من يضع الحديث انتصارا لعقيدته، انتصارا لعقيدته. بعض الفرق مثل الخطابية والسالمية، هؤلاء كانوا يرون وضع الحديث انتصارا لعقائدهم. وأيضا من الأسباب أن البعض كان يضع الأحاديث انتصارا للمذهب الفقهي، انتصارا للمذهب الفقهي، وهذا خاصة في زمن يعني المتعصبة. ولو قرأ الإنسان رسالة المعصومي في قضية التقليد، وكيف الناس يعني وصلوا في عصر من العصور أنهم وضعوا أحاديث كثيرة مكذوبة في الانتصار لإمام على إمام أو لمذهب على مذهب. حتى قيل لأحد الوضاعين في خراسان، طبعا الخراسان كلهم ماذا؟ أحناف. ففي فترة بدأ ينتشر عندهم المذهب الشافعي، فقالوا لهذا الوضاع: بدأ مذهب الإمام الشافعي ينتشر. فذكر حديث موضوع نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج رجل في آخر الزمان من أمتي اسمه محمد ابن إدريس، هو أضر على الإسلام من إبليس. يقصد من؟ الشافعي، حتى لا ينتشر المذهب الشافعي في خراسان. وذاك الحنفي الذي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سراج أمتي أبو حنيفة. وذاك الوضاع المالكي قال: لولا مالك لكان الدين هالك. فوضعوا أحاديث في نصرة ماذا؟ المذاهب الفقهية. فهذه كانت موجودة عندهم. أيضا كانت من يعني من أسباب الوضع أن البعض كان يضع تزلفا، ومن باب الحصول على المال والرزق، وهذا كان يفعلونه عند الخلفاء، عند الخلفاء. وهناك يعني قصص معروفة، ومن أشهرهم قصة غياث بن إبراهيم. هذا غياث بن إبراهيم جاء عند المهدي، الخليفة المهدي، فرأى الخليفة المهدي يلعب بالحمام. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث: في نصل أو خف أو حافر. يعني لا يجوز وضع المبالغ الرهان على نوع من أنواع المسابقات إلا في هذه الثلاث: في النصل، السهام، أو الخف أو الحافر، يعني سباق الجمال أو الخيول. فهذه الثلاثة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والعلة أنها تقوي على الجهاد. هذا غياث بن إبراهيم لما جاء شاف المهدي يلعب بالحمام فقال خل أذكر حديث، فذكر نفس هذا الحديث لا سبق إلا في ثلاث إلا في نصل أو خف أو حافر، قال أو جناح، زاد ماذا؟ جناح. من أين؟ من كيسة فقط حتى يعني يتقرب إلى المهدي. ولما يعني قال المهدي اعطوه 1000 دينار، اعطوه 1000 دينار، فأعطي 1000 دينار وانصرف. فلما انصرف ماذا قال المهدي؟ قال أشهد أن قفا هذا قفا كذاب. ما ذكر هذا الحديث إلا ليتقرب إلينا، يعني ما ذكر هذا الحديث، ما وضع هذا الحديث إلا ليتقرب إلينا، وكان فيه تعظيم للسنة. فلما انصرف قال اذبحوا الحمام، اذبحوا الحمام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها ولا جناح. فكانوا يضعون هذه الأحاديث تقربا إلى الحكام. وأيضا من الأسباب أن البعض بسبب الغفلة، وهذا النوع نود أن تنتبهوا له، بسبب الغفلة وضع بعض الأحاديث من غير قصد، من غير قصد. يعني الصور السابقة سواء كان إفساد العقيدة أو الانتصار للمذهب العقدي أو الفقهي أو التقرب للولاء، هذه كلها مقصودة. لكن هناك صور كانت بسبب ماذا؟ الغفلة، يكون الراوي فيه غفلة فيضع هذا الحديث ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قصة طريفة يعني يذكرها العلماء في ترجمة ثابت ابن موسى الزاهد، ثابت ابن موسى الزاهد هذا كان رجل صاحب عبادة ولم يكن صاحب رواية، لم يكن صاحب رواية. فهذا جاء مرة من المرات إلى مجلس شريك بن عبد الله النخعي، جاء إلى مجلسه. طبعا أول شيء أنتم تتصورون كيف كانت مجالس الحديث، يحضرونها آلاف، يحضرونها آلاف. وكان في المجلس طبعا ما في سماعات، في ما يسمى بالمستملين، المستملي مثل المردد، يعني الشيخ يحدث بجزء من الحديث ثم ينتظر دقائق، المستملين يحدثون لمن بعدهم حتى يصل الحديث إلى نهاية المجلس، ربما آلاف 5000 يفعلون هذه الطريقة. يعني يأتي الشيخ يقول حدثنا فلان عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقف، فهذا المستملي يخبرهم بالإسناد وينتظر الشيخ. فإذا انتهوا من الإخبار يبدأ الشيخ يحدث بماذا؟ بالمتن. فدخل هذا شريك، دخل ثابت بن موسى قاصد شريك بن عبد الله عنده سؤال، يريد يسأله ماذا؟ سؤال. فثابت بن موسى داخل المسجد وشريك يحدثهم، قال حدثنا الأعمش عن طلحة عن جابر، ثم وقف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف هنا، لم يكمل الحديث، لم يكمل الحديث. ماذا ينتظر المستملين؟ يخبرون ماذا؟ التلاميذ. في هذا الحين اقترب منا من؟ ثابت بن موسى. طبعا ثابت بن موسى سمع منا ماذا؟ السند، سمع منا السند. فلما اقترب ثابت ابن موسى منه، وكان صاحب يعني ضياء الوجه وكثرة عبادة، فأراد شريك أن يداعبه يمازحه، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يريد يمازحه لما رأى في وجهه ضياء وكذا وأثر العبادة. طبعا ثابت بن موسى ظن أن ماذا؟ أن هذا هو الحديث، أن هذا هو الحديث. فأخذ يحدث يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن طلحة عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. صار الحديث هذا ماذا؟ مكذوب. ولكن هنا ثابت يقصد الكذب ولا ما يقصد؟ ما يقصد. وهذا النوع يسميه العلماء الحديث الباطل. هذا الفرق بين الحديث الموضوع والحديث الباطل، أن الباطل هو الوضع بغير قصد، الوضع بغير قصد، فإن كان قاصدا للوضع سمي ماذا؟ موضوعا. من يذكر لي ثلاث علامات على السريع، علامات الوضع، كيف نعرف أن الحديث موضوع؟ صاحب النظارة. أيوة. قواعد العقل ولا يخالف العقل؟ يخالف العقل. خلاص جزاك الله خير. أعطي هذا كتيب الكتاب نص. طيب والأسباب، من يذكر لي ثلاثة أسباب؟ ها
تفضل. نصرة المذهب.
أيوة.
تخريب عقائد الناس،
إفساد العقائد، إفساد الدين. انتصار لماذا؟ مذهب الفقهي. هناك المذهب العقلي والمذهب الفقهي. خلاص انت قريب. وهذين السؤالين يوجههم طبعا المشرفات الى الاخوات، ذكر علامات الوضع وذكر اسباب الوضع. قال بعد ذلك باقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. قال ومنه ما الاكثرون على انه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. فهنا أشار أن يقول الحديث الموضوع منه ما اتفق جميع العلماء أنه ماذا؟ موضوع. والقسم الثاني أغلب العلماء على أنه موضوع. والقسم الثالث أن بعض العلماء على أنه ماذا؟ موضوع. ثلاثة أصناف اتفق العلماء على أنه موضوع، القسم الثاني أكثر العلماء على أنه موضوع، القسم الثالث البعض يقول أنه حديث ماذا؟ موضوع. ثم قال ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. وهذا دائما يذكرون في علماء العلل أنهم يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعرفون هذا الحديث هل هو من رواية الأعمش أم من رواية الزهري أم من رواية غيرهم، بسبب الاستحضار الذهني والحفظ وبسبب ممارسة الأسانيد. يدرك لما أحدهم يقول حديث هذا عن الأعمش يقول لا، هذا ليس على طريقة حديث الأعمش، يدركه، يقول هذا مثل ماذا؟ صاحب الجواهر والصيرفي. الصيرفي بمجرد ما تأتي له بالعملة يلمسها هكذا وينظر فيها باللمس يعرف هل هذه حقيقة ولا بهرج، حقيقي ولا مزيف، يعرف الزائف. وأيضا صاحب الذهب اللي يبيع الذهب والمجوهرات ينظر إليه أو يلمسه فيدرك أنه ماذا؟ حقيقة ولا بهرج. كذلك علماء الحديث مجرد ما يرى الحديث يقول هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه علة. ولذلك كان كما يقول ابن أبي حاتم كان يقول الناس إن علمنا بالعلل كهانة، كهانة يعني يستغربون مثل فعل ماذا؟ الكهان. بل جاء عن أبي زرعة قال يأتيني الحديث فأقول أن هذا الحديث معلول ولا أعرف علته، فيتضح بعد أيام أنه ماذا؟ معلول. هذه خبرة ملكة لا يؤتاها إلا القليل من الناس. قال فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب وهذا أشرنا إليه أو الفضائل وكان بإسناد مظلم. إسناد مظلم يعني مليء بالمجاهيل, إسناد من أوله إلى آخره ماذا؟ مجاهيل, يسمونه إسناد مظلم. أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع, يعني سواء كان الإسناد مسلسل بالكذابين والمجاهيل والمتروكين أو كان في واحد يدركونه فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وهذه خبرة وملكة وتأتي عن طريق الدربة والممارسة التي اعتادها أهل العلم في هذا الفن. وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. هذا ابن دقيق العيد يقول نحن ذكرنا العلامة الأولى من علامات الوضع أن يقر ماذا؟ الواضع. يقول ابن دقيق العيد يقول قد يكون هذا لأن كذاب, كذاب في هذا الإقرار, كذاب في هذا الإقرار, لكن جمهور العلماء على كما يقال الإقرار سيد الأدلة. فإذا أقر الإنسان سواء في باب الشهادات أو في باب الجنايات أو في باب الأخبار فالأصل العمل به. ولو جئنا نطعن في كل إقرار أقر به الشخص لرددنا كثير من المسائل الشرعية. ولذلك رد الذهبي على كلام ابن دقيق العيد قال قلت هذا فيه بعض ما فيه, وهذا يعني من حسن عبارته, من حسن عبارته وتأدبه مع شيخه. قال ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والصفصطة, يعني أدخلنا أشياء على طريقة الفلاسفة وغيرهم بأن ننتقد ما ليس حقه ماذا؟ الانتقاد. ثم قال بعد ذلك نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها. هذا الكلام طبعا أشكل على العلماء, ماذا يقصد الذهبي أن كثير من الأحاديث التي يعني وسمها العلماء بالوضع لا دليل على وضعها؟ أفضل ما يخرج به كلام الذهبي هنا في هذا المقام أنه يقصد الكتب التي بالغت في وصف الأحاديث بالوضع وليست موضوعا, يخرج على هذا الكلام أن هناك أحاديث وصفت بالوضع في بعض الكتب وليست بموضوعة. وأبرز مثال على ذلك كتاب الموضوعات لابن الجوزي, كتاب الموضوعات لابن الجوزي, فإنه كما قال العلماء قد جمع فيه بين الموضوع والضعيف والحسن والصحيح, بعض الأحاديث الصحيحة باتفاق أهل العلم أنها صحيحة وقد وضعها في الأحاديث ماذا؟ الموضوع, وليست بكثيرة. قال طبعا تكلم ابن الصلاح انتقد ابن الجوزي في هذا الأمر, وابن حجر قال لو رأينا إلى نسبة هذه الحديث الحسنة والصحيحة التي أدخلها في كتاب الموضوعات لا تعد كثيرة, ولكن يعني هذا الإدخال لعله هو الذي يقصده الذهبي بهذا الكلام أنه وضع حديث لا دليل على وضعها إذ هي من قبيل الصحيح ومن قبيل الحسن أو هي من قبيل الضعيف. كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة, وهي التي وجدت فيها العلامات السابقة. ثم قال بعد ذلك المرسل. طبعا النوعين اللي ذكرهم الموضوع والمطروح أو قلنا ماذا؟ المتروك, يرجع ضعفهما إلى ماذا؟ العدالة, إلى العدالة. هنا انتقل إلى ذكر صور من الضعف ترجع إلى اتصال السند, إلى اتصال السند. من شروط الحديث الصحيح أن يكون السند متصلا, فإذا سقط من السند في أوله أو آخره أو وسطه اختل شرط ماذا؟ الاتصال. اختل شرط الاتصال. احنا الآن لو جئنا إلى الإسناد، يعني هذا تصور مجمل قبل أن نأتي إلى كلامه، الإسناد يبدأ من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بداية السند من جهة المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السقط، السقط له أربع صور: إما أن يسقط من بداية السند من عند من؟ المصنف. فإذا كان السقط من جهة المصنف من بداية الإسناد يسميه العلماء المعلق، يسميه العلماء المعلق. وإذا كان السقط من نهاية السند من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه العلماء المرسل، يسميه العلماء ماذا؟ المرسل. إذن السقط إذا كان في بداية السند من جهة المصنف صاحب الكتاب نسميه المعلق، المعلق. إذا كان من نهاية السند نسميه ماذا؟ المرسل. إذا كان في وسط السند فله صورتان: إما أن يسقط راوي منفرد، وإما أن يسقط راويان متواليان. إما أن يسقط راوي منفرد في السند، أو أن يسقط راوي خلفه راوي آخر، راويين يسقطون خلف بعض على التوالي. فإذا سقط راوي واحد نسميه منقطع، نسميه منقطع. وإذا سقط راويين على التوالي نسميه معضل، نسميه معضل. إذن كم صورة؟ أربع صور: إما في بداية السند هو المعلق، وإما في نهاية السند وهو المرسل، وإما في وسط السند. فإذا كان الساقط واحد سميناه ماذا؟ المنقطع. وإذا كان الساقط اثنان على التوالي نسميه ماذا؟ معضل. لابد أن يكون ماذا؟ توالي، على التوالي. طيب لو سقط عندنا في الإسناد في وسط السند اثنين لكن ليس على التوالي، ماذا نسميه؟ منقطع، منقطع. لابد قضية التوالي، إذا حصل التوالي نسميه ماذا؟ معضل. هنا بدأ المصنف بذكر أول نوع من أنواع السقط من جهة السند واختلال الاتصال، وهو المرسل. قال: علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جاء الذهبي فذكر تعريفين للحديث المرسل. التعريف الأول قال: ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، وهذا التعريف هو الذي ذكره صاحب البيقونية: ومرسل ما منه الصحابي سقط. فقال إذا سقط الصحابي هذا يسمى مرسل، لكن هذا التعريف منتقد عند العلماء، هذا التعريف منتقد عند العلماء. لماذا هو منتقد؟ نحن ذكرنا أن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول ثقات. لو نحن تأكدنا أن الساقط هو الصحابي لأصبح الحديث ماذا؟ صحيح، ما يضر، الصحابة كلهم عدول ماذا؟ ثقات. ونحن لا نريد هذا الأمر بالمرسل. المرسل في حقيقته هو الذي يحتمل سقوط التابعي مع الصحابي، يعني يأتي تابعي فيروي عن تابعي عن صحابي فيصبح الساقط كم؟ اثنين. هذا الاحتمال موجود، لا نجزم، لكن هذا الاحتمال ماذا؟ موجود. ولذلك يقول العلماء التعريف الصحيح للمرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عبر عنه هنا قال: فيقول التابعي في التعريف الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا التابعي أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحتمل أن يكون الساقط هو الصحابي، ويحتمل أن يكون الساقط ماذا؟ التابعي. إذن نقول في تعريف الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ينشأ الاحتمال، يعني لماذا وضع المرسل من أقسام الضعيف؟ لأن هناك احتمال أن يكون الساقط ماذا؟ تابعي. وهذا التابعي لا نعرف هل هو معدل أم مجرح، يعني فيه تعديل أو فيه تجريح، بل قد يروي التابعي عن تابعيين، بل ذكر ابن حجر أنه جاء عن بعض التابعين أنه روى عن 6 تابعين أقران، يعني كل واحد يروي عن الثاني عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لا نعرف هؤلاء التابعين هل فيهم جرح أو لا، ولذلك نشأ احتمال ماذا؟ الضعف، أن هناك احتمال للضعف. وهنا مسألة، هل يلزم أن يكون هذا التابعي في المرسل من كبار التابعين أم لا يلزم؟ جمهور العلماء أنه لا فرق بين كبار التابعين وبين صغار التابعين، بين كبار التابعين وصغار التابعين. طيب ما الفرق بين كبار التابعين وصغار التابعين؟ هل هو باعتبار السن؟ لا، التابعي الكبير هو الذي لقي أغلب الصحابة، لقي أغلب الصحابة وجل رواياته عن الصحابة. وأما التابعي الصغير هو الذي لقي قليل من الصحابة. هذا الفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. فبعض العلماء يقول المرسل خاص بالتابعي الكبير، وجمهور العلماء يقولون الحكم عام للتابعي الكبير والتابعي الصغير. لم ينقل عن أحد إلا ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد أن البعض يفرق، ولا دليل على هذا التفريق، والأصل التسوية كما قال ابن الصلاح. طبعا هذا التعريف ما سقط أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو التعريف عند المحدثين. الأصوليين والفقهاء لا نتطرق، تعريفهم يختلف تماما، يقولون هو قول غير الصحابي قال رسول الله، قول غير الصحابي قال رسول الله. فهذا يدخل في ماذا؟ المنقطع والمعلق وبقية أقسام الضعيف. قال ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة، ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، يعني المرسل يقع في الأنواع اللي ذكرها، الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمطروح، يقول يدخل فيها المرسل. قال فمن صحاح المراسيل، هنا قسم ذكر 3 أنواع من مراسيل التابعين، مراسيل كبار التابعين ومراسيل الصغار وواسط التابعين، وذكر المراسيل الواهية، مراسيل الواهية ذكرها على سبيل المثال. قبل أن نذكر هذا الأمر، ما حكم رواية المرسل؟ ما حكم رواية المرسل؟ الفقهاء يرون أن المرسل صحيح، يرون أن المرسل صحيح، جاء عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وجاء عن الآمدي والطبري وغيرهم العمل بالمرسل، وهذا عند الفقهاء. القول الثاني هو قول جماهير المحدثين أن المرسل نوع من أنواع الضعيف، أنه نوع من أنواع الضعيف. والقول الثالث هو قول الشافعي العمل بالمرسل بشروط، ذكر له شروط معروفة في كتابه الرسالة، وهي ترجع إلى مسألة حديثية معروفة في قضية اعتضاد المرسل، هل يعمل بالمرسل. وصحيح من هذه الأقوال والأقرب هو قول جماهير المحدثين من المرسل من أنواع الضعيف، من أنواع الضعيف. من أهل العلم، وهذا القول له حظ من النظر، وهو قول الحافظ العلائي والشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لا يحكم على المرسل على وجه الإطلاق بصحة أو ضعف، قال لا يحكم على المطلق على المرسل على وجه الإطلاق بصحة أو ضعف، بل ينظر فيه. فإذا كان هذا الشخص الذي أرسل لا يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة، فنقبل هذه الرواية المرسلة ولا نقبله عن غيره. وهذا الكلام له حظ من النظر في الحقيقة. لماذا؟ لأن من قال أن المرسل ضعيف قالوا لأن لا نعرف حال ماذا؟ التابعي، حال هذا التابعي. فإذا عرفنا أن هذا الرجل لا يحدث إلا عن ثقة، هذا يعطي قوة لقبول هذا المرسل. فهذا هو قول العلائي وابن تيمية، ولو حظ كبير من النظر. ذكر أمثلة على مراسيل التابعين، قال فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. هؤلاء كلهم من كبار التابعين، من كبار التابعين. قال فإن المرسل إذا صح إلى تابعين كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، حجة عند خلق من الفقهاء. وذكرنا نحن الاختلاف في المرسل، أن الفقهاء يحتجون به، يحتجون به. قال فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، ويوجد في المراسيل موضوعات. يعني يقول إذا كان المرسل لو كان مراسيل كبار الصحابة وفيه ضعف، نوع من أنواع الضعف، فإنه يرد، يعني لا يقبل على إطلاق. النوع الثاني اللي ذكره مراسيل أواسط التابعين، وسط التابعين. قال نعم وإن صح الإسناد إلى تابعين متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد ابن جبر وإبراهيم النخعي والشعبي عامر، قال فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ثم أشار إلى المراسيل ماذا؟ الواهية، المراسيل الضعيفة. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، الحسن البصري، أغلب المحدثين على ردها والبعض يقبلها خلاف فيه. قال وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة، قتادة كل مراسيله تقريبا في التفسير وأسباب النزول، وحميد الطويل من صغار التابعين. فإذا هنا ذكر درجات للمراسيل، يقول يعني المراسيل ليست على درجة واحدة، تختلف مراسيل الصحابة عن مراسيل كبار التابعين عن الأواسط عن صغار التابعين ممن رواياتهم واهية. قال وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعين كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين، يقصد ماذا؟ صغار التابعين، صغار التابعين، هذه المراسيل الواهية التي ذكرها. قبل أن ننتهي، طبعا ما يسعفنا أن ندخل في المعضل، يبقى مسألة واحدة وهي مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة عرفنا أن مراسيل التابعين فيها خلاف على الأقوال الثلاث، وذكرنا أن قول العلائي وابن تيمية بعدم الحكم المطلق له حظ من النظر. لكن إذا كان المرسل صحابيا، مرسل التابعي الجمهور على أنه ماذا؟ ضعيف. لكن إذا كان المرسل صحابي، الصحابي أرسل هذا الحديث، صحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر، إما لصغر سنه أو لغيابه أو لمرضه ما حضر هذا المشهد فحدث به، أو تأخر إسلامه، مثل مراسيل عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس لم يشهد كثير من المشاهد والمواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعها من من؟ من كبار الصحابة. ومثله حديث أم المؤمنين عائشة لما ذكرت في صحيح البخاري بدء الوحي، أين أم المؤمنين عن بدء الوحي؟ يعني لم تسمع مباشرة، لم تحضر هذا الحدث، ولكن روته عن بقية الصحابة. نحن ذكرنا القاعدة أن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول ثقات، عدول ثقات. فالصحابي يروي عن صحابي آخر سواء عرفناه أو لم نعرف، فهم لا يخرجون عن دائرة ماذا؟ العدالة. فالصحيح قبول ماذا؟ مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة. يعني الصحابي إذا أرسل فمرسل الصحابي مقبول عند الجمهور، ونقل الأسنوي الإجماع على هذا، الأسنوي نقل الإجماع على هذا، بل ذكر السرخسي من الأحناف قال لا يوجد خلاف في هذه المسألة، لا يوجد خلاف في هذه المسألة. وذكروا خلاف الشاذ عن أبي إسحاق الإسفرايني، لكن جمهور المحدثين أن مرسل الصحابي مقبول، لأن الصحابة في كل أحوالهم عدول ثقات، وإنما الخلاف في من؟ في مرسل التابعي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله يسعفنا الوقت في اللقاءين القادمين.